السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يجزي من أتوا إلى هذا المسجد في هذا البرد وصبروا أنفسهم على الجلوس في بيت الله جل وعلا، أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يقينا وإياهم زمهرير جهنم وحر جهنم، وأن يدخلنا وإياهم الجنة مع النبي محمد في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الكرام الأحباب، نواصل الليلة بأمر الله جل وعلا تفسير جزء عما الذي أشرف على النهاية، حيث لقاؤنا في هذه الليلة بأمر الله جل وعلا مع تفسير سورة الإخلاص. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من المخلصين المخلصين. سورة كل هو الله أحد، سورة الإخلاص، وبحق اسمها طيب، فما أرق اسمها، وما أحلى اسمها، وما أعذب اسمها، وما أطيب اسمها. اسمها سورة الإخلاص. الإخلاص تتعلم من هذه السورة أن يكون عملك كله لله ولله وحده، لا لأحد غيره. تتعلم فيها التوحيد، تتعلم فيها إخلاص العبادة جل الإخلاص العبادة لله جل وعلا، تتعلم فيها التوحيد بكل ما تشمله هذه الكلمة والمعنى. يقول الله جل وعلا في هذه السورة البليغة الوجيزة الكريمة الطيبة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة رقيقة بسيطة طيبة تملأ القلب توحيدا لله جل وعلا. سورة وإن كان لا يثبت في نزولها حديث صحيح، إلا أن هذه السورة بكثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها علمنا فضلها والأجر المتحقق لنرائها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسورة الإخلاص سورة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة، سورة أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها وتلاوتها، بل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من يكثر من قراءتها وتلاوتها. سورة الإخلاص سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قرأها، وإذا أمسى قرأها، وإذا نام قرأها، وإذا رقى قرأها، وإذا مرض قرأها، وإذا صلى قرأها، وإذا أنهى صلاته قرأها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من قراءتها. فسورة الإخلاص ومعها المعوذتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهم كل صباح وكل مساء. ففي أذكار الصباح تقرأ الإخلاص تعلن التوحيد لله جل وعلا في الصباح، وفي أذكار المساء تعلن التوحيد لله جل وعلا في المساء فتقرأ الإخلاص، إذا ذهبت لتنام تقرأ الإخلاص والمعوذات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما إذا أتى فراشه في يديه وينفث بهما في يديه ثم يمسح وجهه وما أقبل من جسده. يعني النبي عليه الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد وينفث، هذا النفث نفث خفيف معه بعض الريق، ثم يمسح النبي ببركة هذا النفس وببركة هذا الريق وجهه وما أقبل من جسده. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض قرأهما، ولما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض الوفاة، كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بهم، كما سمعت نبيها صلى الله عليه وسلم يقول، أو كما علمت أن نبيها صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ بمثلهن، ما تعوذ بمثلهن أي مثل الإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، لدرجة أن السيدة عائشة لما عجز النبي من شدة الإرهاق والتعب مع سكرات الموت، لما عجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بنفسه بشدة الإرهاق والتعب، كانت أمنا عائشة تقرأ في يد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعوذات ثم تمسح بيد النبي جسده صلى الله عليه وسلم، تقول لأن يد النبي كانت أكثر بركة من يدي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. ففي الصباح تعلن التوحيد، وفي المساء تعلن التوحيد، وفي النوم تعلن التوحيد، وفي الرقية تعلن التوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ كذلك كل واحد في ركعة الفجر، في الركعة الثانية من صلاة سنة الفجر، وكذلك في الركعة الثانية من سنة المغرب، يعني في أول النهار وآخر النهار إعلان للتوحيد، وكذلك كان يقرأها في الركعة الثانية من ركعتي الطواف، وكذلك كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثالثة من الوتر، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأها ويرددها كثيرا، بل في عموم الصلوات، بل دبر كل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويأمر بعض الصحابة فيقول اقرأ اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين دبر كل صلاة، هذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لفضل هذه السورة الوجيزة الكريمة البسيطة، فلا يخفى عليكم جميعا أن هذه السورة رغم وجازتها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. ربك جل وعلا كريم ملأ السورة بالتوحيد فتعدل هذه السورة ثلث القرآن. ليه؟ قال بعض العلم إن القرآن ينقسم ثلاثة أقسام، قسم يتحدث عن التوحيد، وقسم يتحدث عن القصص، وقسم يتحدث عن الأحكام. وقد شملت سورة الإخلاص القسم الأول الذي يتحدث عن التوحيد بجميع أنواعه، فإذا قلت قل هو الله أحد فهو أحد في ربوبيته، وأحد في ألوهيته، وأحد في أسمائه وصفاته، فتشمل هذه السورة جميع أنواع التوحيد التي لا تنبغي إلا لله جل وعلا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة يوما كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة احشدوا فإني سأتلو عليكم ثلث القرآن. يعني بيقولوا جمعوا نفسكم ولموا نفسكم، ليه؟ انا اقرا عليكم ثلث القران. سبحان الله، اللي يقرا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ده انت لو بتصلي وراحت صوته حلو شويه تقول نفسي ما يخلص، نفسي يطول كمان صوته حلو، فما بالك اذا كان الذي سيقراه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسناد عالي، اسناد عالي كما يعلم علماء الحديث الإسناد العالي إذا قرب من يسمع ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان النبي هو الذي يقرأ. الإسناد العالي كله تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج غضا طبيا من فمه، الذي سمعه من جبريل، الذي سمعه من رب العالمين. والذي يعين النبي على القراءة هو الله، كما قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي الذي سيعينك على القراءة والذي سيجمع القرآن في قلبك يا رسول الله هو الله جل وعلا. فأنت تسمع القرآن يخرج من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شرف، سعادة، طمأنينة إذا كان النبي هو الذي سيقرأ القرآن صلى الله على النبي محمد. فقال النبي للصحابة: احشدوا فإني سأتلو عليكم ثلث القرآن. تجمع الصحابة من كل مكان، جاءوا من البوادي وخرجوا من البيوت وتجمعوا في المسجد ليستمعوا إلى القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي عليهم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: نرى أن وحيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي أدخله. وسكت بعضهم، يعني بقولوا ايه السبب النبي دخل ليه؟ دخل مثلا الخلاء، افتكر حاجة دخل يعملها وبعدين يجي يكمل، يعني اتزنى في حاجة، ولا افتكر حاجة على النار، في ايه؟ فدخل النبي عليه السلام والصحابة جلوس مستنيين ثلث القرآن. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه بعد ذلك فقال لهم: أما إني قد قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أما إنها تعدل ثلث القرآن، أما إنها تعدل ثلث القرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة بثلث القرآن؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقرأ سورة قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. فهذا أول فضل، أن قراءتك لسورة الإخلاص مرة واحدة تعدل ثلث القرآن، فإن كررتها ثلاث مرات أخذت أجر قراءة القرآن كله، فضلا من الله وكرم. ثانيا، من فضائل سورة الإخلاص أنك لو قرأتها، وأنا أسوق هذا الكلام بالذات لآبائنا الفضلاء ولإخواننا الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، إن عجز عن أن يقرأ في المصحف، أو إن شغل بتجارة، أو بطلب رزق، أو بمشي في الأرض، فأقول: فلا تعجز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ لا تعجز، فهي ليست صعبة، بل هي يسيرة، جد يسيرة، يسيرة غاية اليسر. وأنت تسير في طريقك، بدل أن تسير وقد أغلقت فمك، بدل أن تسير وأنت مهموم تفكر ماذا تصنع في فلان، أو بكيف تؤذي فلان، أو كيف ترد الإساءة إلى فلان، بدل ذلك كله أعمل عقلك ولسانك في أن يذكر ربك، ولو أن تقرأ سورة الإخلاص تكررها وترددها. يعطيك الله جل وعلا بكل ثلاث مرات تقرأ الإخلاص أجر قراءة القرآن كله، فلا تعجز. فالجنة والله سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني الجنة قريبة منك زي إيه؟ زي شراك نعلك، بتنزل توطي تربط حذائك، مش صعبة، ولا بعيد عنك حذائك تربطه. كذلك الجنة قريبة منك، فلا تفرط في طريق الجنة، فالتوحيد هو طريق الجنة، وسورة الإخلاص تعلن بها التوحيد لله جل وعلا. كذلك الفضل الثاني من فضائل سورة الإخلاص ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن أنس بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة كل هو الله أحد، من قرأ سورة كل هو الله أحد في يوم 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. حفظ الحديث، حفظه. طب معلش بالله عليكم، بالله عليكم، اللي قرأ الإخلاص النهاردة 10 مرات يرفع إيده إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طب الباقي ما قراش ليه؟ يعني حوالي 5 أو 10 رفعوا، نسبة 10%، نسبة 1%، الباقي ما قراش ليه؟ صعبة؟ مشغول لدرجة إنك ما تقراش سورة الإخلاص وأنت ماشي في الشارع؟ ما راح تصلي الظهر ولا العصر وأنت ماشي في الطريق، ما وراكش حاجة، 5 دقايق راح للمسجد و5 دقايق راجع من المسجد، ممكن في كل دقيقة تبني لك بيت في الجنة، صح؟ ما يكون الله أحد السورة بتاخد منك قد إيه؟ رتلها كده واحسب بالساعة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 6 ثواني في الدقيقة 10 مرات، يبقى في كل دقيقة بيت في الجنة، في كل دقيقة بيت في الجنة. ورحت الشغل الصبح، نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، قريت كم مرة في الوضع أحد؟ في كل دقيقة 10 مرات، ممكن وانت رايح الشغل تبني لك 30 بيت في الجنة، وانت رايح 30 بيت في الجنة. سبحان الله، سبحان الله يا أخي. ده اللي بيأجر شقة، اللي بيأجر شقة، مش اللي بيبني شقة، لا، اللي بيأجر شقة عشان بس يدي لها وش دهان زيادة ويكمل الأنوار بتاعتها ويظبط النجارة اللي فيها، ممكن يقعد 10 20 يوم يظبط فيه. انت في دقيقة واحدة بنيت بيت في الجنة؟ لا، مش انت، بناه الملك لك، ويكفيك أن الذي بنى البيت هو الملك، هو العظيم، هو الجميل. فما أجمل البيت الذي يبنيه لك الله جل وعلا في الجنة، تستطيع أن تبني فلا تفرط. فقراءة الإخلاص 10 مرات يبني الله جل وعلا لك بها بيتا في الجنة. كذلك الفضل الثالث من فضائل سورة الإخلاص ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث بريدة، ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأ سورة الإخلاص أو يدعو بسورة الإخلاص. يدعو بسورة الإخلاص إزاي؟ كان يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فلو سألت الله بسورة الإخلاص التي تحمل اسم الله الأعظم لن يرد الله جل وعلا دعاءك، ولن يخذل الله جل وعلا لك سؤلك، بل سيستجيب الله جل وعلا لك. فإذا أردت أن تدعو وأن تشدد في الدعاء، أو أن ترق في الدعاء، أو أن تلهج في الدعاء، أو أن تلظ في الدعاء، فألظ بالدعاء بسورة الإخلاص: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ساعتها تكون قد سألت الله جل وعلا باسمه الأعظم. الفضل الرابع من فضائل سورة الإخلاص أنك لو قرأتها وأعلنت التوحيد لله جل وعلا بها فقد وجبت لك الجنة. ففي سنن النسائي من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأ سورة الإخلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقالوا: يا رسول الله، ماذا يا رسول الله؟ إيه اللي وجبت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ما صعب عليك وانت نايم وانت قايم وانت ماشي وانت قاعد وانت واحد بيكلمك كلام ملوش فايدة، وانت راكب سيارتك وراكب دراجتك وانت قاعد في بيتك وانت متضايق وانت ماشي في اي لحظة من لحظاتك، ليس صعبا عليك ان تقرأ سورة الإخلاص، فسورة سهلة يسيرة ولها فضل عظيم توجب لك بإذن الله جل وعلا الجنة. كذلك الفضل الخامس من فضائل سورة الإخلاص ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رجلا إماما لسرية أو قائدا لسرية، يعني هو الإمام، فكان هذا الرجل إذا صلى بهؤلاء قرأ وختم بسورة الإخلاص، يعني يقرأ أي حاجة بس قبل ما يقرأ سورة الإخلاص. فتعجب الصحابة من ذلك ورفعوا شأنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه السلام: سألوه لما يقرأ بها. خلي بالك، لأن ممكن يكون أنت زيه، بس اسأل بقى نفسك زي ما النبي عليه السلام قال: سألوه لما يقرأ بها. أنا أقول لك برضه: أسألك لما تقرأ بها؟ بتحبها بجد؟ شايفها التوحيد ولا عشان سهلة؟ وإحنا في عصر السرعة عاوز تركع بسرعة، فأكثر الناس بكرة صوت يخلص في الصلاة، أكثر الناس فعلا. مش تضحك على نفسك، ولو ضحكت على نفسك مش تضحك على ربك، فلن تستطيع أن تخدع الله. بتقرأ بها ليه؟ عشان هي قصيرة وبتقرأها من غير ما تاخد بالك وتعودت عليها وإنك سهلة الحفظ، ولا عشان هي مليانة توحيد، ولا عشان هي صفة الرحمن؟ تقرأها ليه؟ فقال النبي عليه السلام: سألوه لما يقرأ بها، فقال: إني أحبها يا رسول الله، فهي صفة الرحمن. إني أحبها يا رسول الله فهي صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فلو أحببت سورة الإخلاص وكررتها يكون حبك لها بإذن الله جل وعلا سببا لدخول الجنة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله يحبه لحبه لها. يعني أدخلك الجنة وأحبك الله جل وعلا لأنك أحببت سورة يحبها الله جل وعلا، ففيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص سورة وجيزة سهلة يسيرة طيبة مباركة، تعود أن تقراها ليعطيك الله جل وعلا فضلا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. قال تعالى: قل هو الله أحد، يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل، قل هو الله أحد. قل يا رسول الله وأعلن التوحيد أمام الناس لتقول أمام الخلائق جميعا: الله، الله إيه؟ أحد مش واحد. قل هو الله أحد. فهناك فرق بين أن تقول الله واحد وبين أن تقول الله أحد. فواحد يمكن أن يكون ثاني وثالث ورابع، إنما أحد لا تنبغي إلا لله. فتقول مثلا: موجود واحد أو موجود اثنين، إنما ما ينفعش تقول موجود أحد. لا ينبغي أن تقول هذه الكلمة إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك من أسماء الله جل وعلا حسنى الأحد. نعم الواحد من أسماء الله، لكن الأحد هي التي لا تنبغي إلا لله. فهناك من أسماء الله جل وعلا ما يمكن أن يتسمى بها غيره سبحانه وتعالى، زي الملك يجوز أن يسمى أحد الملك، كما قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، الآيات. ويجوز أن يتسمى أحد بالعزيز، كما قال تعالى: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ويجوز أن يتسمى أحد بالكريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وغير ذلك. لكن من أسماء الله جل وعلا ما لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي أن يتسمى بها أحد إلا الله، كاسم الله، هل تعلم له سمية؟ كاسم الرحمن، كاسم الجبار، كاسم الخالق البارئ المصور، فكل هذه الأسماء لا ينبغي أن يتسمى بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، إذ أنها عالم على الله. ومع ذلك الأسماء الذي يمكن لأحد من البشر أن يتسمى بها إذا أطلقت فإنما يراد بها الله وحده. يعني مثلا أقول لك الملك عبد الله، الملك محمد الخامس، إنما أقول لك من الملك على طول الله عز وجل. فإذا أطلق الملك دون أن تضيفه إلى اسم معين فإنما يقصد به الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل، أي قل يا رسول الله، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. أعلم الناس يا رسول الله أن الله جل وعلا أحد، لا يشترك أحد معه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته التي لا تنبغي كاملة إلا له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. وهذه السورة، هذه الأحادية التي يستدل بها في القرآن بأربعة أمور، فدليل وحدانية الله جل وعلا في القرآن أربعة أمور: دليل الخلق، ودليل الإحكام، ودليل التنازع، ودليل القهر والغلبة. دليل الخلق، ودليل الإحكام، ودليل التنازع، ودليل القهر والغلبة. يعني دليل الخلق، الله جل وعلا له الوحدانية في الخلق، كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فلا يخلق إلا الله، فله الوحدانية في الخلق. الدليل الثاني دليل الإحكام، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى لا يحكم الكون إلا واحد أحد هو الله جل وعلا، ولو كان هناك إله آخر لفسد الكون، لما أحكم الكون. ليه؟ لو في إلهين جدلا، لو في إلهين كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إزاي؟ الإله ده عاوز المكان ده يكون فيه، والإله ده عاوز المكان ده يكون فيه، الإله ده عاوز السماء الأولى تكون قبل التانية، والتاني عاوز التانية تكون قبل الأولى، فيحصل بينهما من المناوشات ما لا يحكم به الكون. ده عاوز يدمر الكون النهاردة، وده عاوز يبقي الكون النهاردة، فيحصل بينهما ما يكون ناتجه ألا يحكم الكون. فالحمد لله أن هناك إله واحد. الدليل الثالث من دليل الوحدانية، وهو دليل التنازع، قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني يتنازع فيما بينهم، يتنازع فيما بينهم. الدليل الرابع من دليل الوحدانية ألا هو دليل القهر والغلبة، كما قال تعالى كل لو كان معه آلهة، يعني لو كان معه آلهة جدلا، كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبطغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يعني لو كان في آلهة كان اتجه الناس إلى أعظم إله، إلى أكبر إله، إلى أعلى إله، وليس هناك إله إلا الإله العلي الأعلى الذي هو فوق العرش. يعني حتى لو في إله كان اتجه الناس إلى الذي فوق العرش، لأنه هو الذي يقهر هؤلاء ويغلب هؤلاء، لأنه أعلى من هؤلاء جميعا. ده حتى لو كان في إله، لكن الحمد لله أن إلهنا واحد، فالله جل وعلا واحد في ربوبيته، فلا يملك الكون إلا ولا يخلق سواه، ولا يدبر الكون سواه، ولا يتصرف في خلقه سواه. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، الله وحده. وهو كذلك أحد في ألوهيته، فلا يعبد سواه ولا يؤله سواه، يعني لا يعبد سواه، فلا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعاذ إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يخاف إلا منه، ولا يحب سواه، ولا يرجى سواه. وكل ما هي من صفات العبودية والألوهية لا تنبغي إلا له وحده، وإن كانت تنبغي لبعض الخلق فهي من أمر الله جل وعلا، فإن أحببت أحدا فبإذن الله، وإن خفت من أحد فبإرادة الله، لكن الخوف كله والرجاء كله والحب كله منبعه وأصله ومرده إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أحد في أسمائه وصفاته، حتى ولو تسمى غيره ببعض هذه الأسماء، إلا أن الاسم المطلق والكمال المطلق في هذا الاسم لا ينبغي إلا لله جل وعلا. فلو أنك قلت مثلا عن إنسان أنت جبار، أنت الآن تمدحه أم تذمه؟ تذمه، فهي في الإنسان صفة نقص، لكنها إذا قيلت لله جل وعلا فهي صفة كمال. فالله جل وعلا جبار، وله الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، إذ أن له الكمال فيها، الكمال في صفات الجمال والكمال في صفات الجلال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أو ركع يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد. ومعنى الصمد وقد ثبت في التفاسير عن كثير من السلف أقوال طويلة كثيرة تزيد على 11 قولا في معنى اسم الله الصمد أو معنى كلمة الصمد. وأولى، وإن كانت كل التفاسير تسير في منحى واحد أو يشملها هذا الاسم، لكن أولى التفسير ما فسر القرآن بالقرآن. فالله جل وعلا يقول قل هو الله أحد، الله الصمد. معنى الصمد ما فسره الله بعدها هو إيه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمعنى الصمد أول معنى ما بينه الله جل وعلا بعدها، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الصمد هو الذي يصمد إليه الناس والخلائق جميعا، أي الذي يلجأ إليه الناس جميعا والخلائق جميعا عند قضاء الحوائج. فالصمد هو المستغني عن خلقه والمحتاج إليه كل خلقه. ده معنى الصمت. الصمت الذي يقصده الخلق عند الحوائج، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليل ما تذكرون، يعني أإله مع الله يصمد إليه الناس عند الضر، أإله مع الله يصمد إليه الناس عند السوء ليكشف عنهم السوء، أإله مع الله يصمد إليه الناس عند الضر عند الضيق عند الحاجة. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالصمد الذي يصمد إليه الناس عند الحوائج عند الضيق. حتى من يزعم أن الله معه شريك عند الضر لا يلجأ إلا إلى الله الصمد، إذ الكل يصمد إليه عند الحوائج، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكما قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وسبب إسلام إكرمة ابن أبي جهل أنه لما ركب في سفينة في البحر وعلت الأمواج عليهم ألقى المشركون الأصنام في البحر، فقال إكرمة: أتلقون الأصنام وأنتم محتاجون إليها في هذا الوقت؟ قالوا: يا إكرمة، هذا وقت لا ينفع فيه إلا دعاء الله وحده. فقال: إن هذا هو الذي يدعو إليه محمد. فلما نجاهم الله رجع وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استأمنت له زوجته، في قصة طويلة معروفة. فالصمد هو الذي يلجأ إليه الناس عند الحوائج. ومما يذكر من القصص في معنى اسم الله الصمد أن أناسا وجدوا حريقا عظيما وكانوا عباد أصنام، هذه سمعتها من الشيخ كشك رحمه الله تعالى، كانوا عباد أصنام وأوثان، فعلت النار في بيوتهم فأخذوا ينادون على الأصنام: يا صنم يا صنم يا صنم، فلا تزيد النار إلا اشتعالا. فخطأ لسان أحدهم، أو بعبارة أصح فصحح لسان أحدهم، بدل أن يقول يا صنم قال يا صمد، فأطفأ الله النار. فهو الذي يقصد عند الحوائج. فمعنى الصمد المعنى الأول فسرها الله جل وعلا في الآية التي بعدها: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لكم أحد. المعنى الثاني هو الذي يقصده الناس عند الحوائج. المعنى الثالث هو المستغني عن عباده والمحتاج إليه عباده. المعنى الرابع هو المصمت الذي ليس فيه شبه من الإنسان المجوف. فالله جل وعلا حين خلق الإنسان، حين خلق الله جل وعلا آدم، كان إبليس كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إبليس يطوف به، فلما رآه أجوفا قال لا يتحمل وسوسته. هذا قول إبليس. فالله جل وعلا حين يقول الله الصمد، أي ينفي الشبه بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. وثم أقوال أخرى منها معنى الصمد أي الباقي الذي يبقى بعد فناء خلقه، ومنها الذي لا يقل ولا يسقط، ومنها الذي لا يغفل عن عباده، ومنها الذي يفعل ما يشاء، إلى غير ذلك من كل هذه الأقوال، وكلها صحيحة ثابتة. ومنها أيضا، وهذا من أصح وأجمل الأقوال، أن الله جل وعلا معنى الصمد أي السيد الذي كملت له السيادة في كل أو بكل معانيها وفي كل كمالاتها. الله صمد أي السيد الذي له السؤدة وله السيادة، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله. والصح إن لا يتسمى أحد بالسيد، إذا سمي سيدا فلا بأس، فقد قال تعالى عن بعض أنبيائه: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إنما أن يسمى السيد فلا ينبغي هذا الاسم إلا لله جل وعلا، وإن تسمى به أحد فينبغي أن يصحح ولو على الألسنة، ولو على الألسنة، ليكون سيدا لا السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول السيد الله، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتسمى أحد مثلا بقاضي القضاء أو بملك الملوك أو بشاه شاه. ليه؟ لأن الذي يقضي بين القضاة هو الله، والذي يملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد. الله جل وعلا لم يلد، نعم. فقد قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون من أهل الجزيرة العربية الملائكة بنات الله. فحين تقول لم يلد تتبرأ عن هؤلاء جميعا، تتبرأ عن هؤلاء جميعا. لم يلد الله سبحانه وتعالى، لا ولد المسيح ولا ولد عزير ولا ولد الملائكة، بل الله جل وعلا لم يلد. ولو شاء الله جل وعلا أن يكون له ولد، لو شاء لفعل ذلك، لكن الحمد لله. كما قال الله جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. والله يا إخوانا لما تسمع الآية دي تسمعها بقلبك: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقل الحمد لله، فعلا نعمة تحمد الله عليها. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله، نعمة فعلا ان ربنا واحد، نعمة. تخيل كده، لو كما قال تعالى: اراد ان يتخذ ولدا، لو ان لله ولد فنعبد، فنعبد وسنطيع. كما قال تعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. لكن الحمد لله ان الله جل وعلا واحد لم يلد ولم يولد، ليس له ولد. الحمد لله، لو له ولد هتتعب انت، صح؟ لما يكون ملك ولا رئيس وعنده عيال يقرفوك، ده شغال تاجر يشارك كل اصحاب رؤوس الاموال، ده شغال مش عارف ايه ياخد من كل الناس، صح؟ يزهقك يقرفك. فالحمد لله أن الله جل وعلا ليس له ولد. لو له ولد تتعب بقى في دلع ولد السلطان، صح؟ ما ولد السلطان لازم يدلع وعلى مين؟ على أفى الناس. فتدوخ أنت في دلع أبناء الرئيس أو أبناء الملك أو أبناء الأمير، في دلعهم عشان يفسحهم ويقفل الطرق كلها. وكل ما تكتر يكتر ولاد الملك تتعب انت، ما هو ده النهارده في البلد دي وده في البلد دي، تدوخ مش كفايه هو؟ فالحمد لله ان الله واحد ليس له ولد، الحمد لله ان الله واحد ليس له ولد. فتقوله وانت فعلا سعيد، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأدلة وحدانية الله جل وعلا كثيرة. قال الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال تعالى، اسمع بقى عشان تحمد ربك: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ربنا لم يلد، ليس له ولد وليس له والد وليس له شريك. لو له شريك تتعب انت. تخيل مثلا لو واحد عبد عند واحد مملوك له سيده، فالسيد باع نص العبد، ما العبد عبارة عن فلوس، بكام مثلا؟ ب100 دينار. فيقول انا عاوز 50 دينار بس، تشتري نص العبد؟ اه يشتري. العبد ده يبقى تايه في الحياه. السيد ده تعال انت النهارده، وتقول له تعال انت النهارده، اعمل كذا، تقول له اعمل كذا، هات لي كذا، انه هات لي كذا، يبقى تايه من الاثنين. فالحمد لله، شوف ربنا ضرب مثل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني له كذا اله كذا سيد، ورجلا سلما لرجل ملك الواحد بس، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الحمد لله احنا عبد لرب بس. عشان كده فعلا اسعد الناس من لا يطلب رضا الا رضا الله، اللي يوحد الرضا. اسعد الناس من يوحد الله وحده. ليه؟ اللي عاوز رضا ابوه ورضا امه ورضا اخته ورضا اصحابه ورضا رئيسه ورضا زميله ورضا صاحبه، تايه في الحياه. اللي بيعبد المال وبيعبد الجنيه وبيعبد المنصب ويعبد الكرسي ويعبد الفسح ويعبد النساء، في تايه في الحياه. انما الذي يعبد الله جل وعلا وحده لا يرضى الا برضاء الله، وكل ما دون رضاء الله ياخذه اذا رضي الله. يبقى هو مش عاوز حد يرضى عنه غير ربنا بس. في الشغل زعلانين منه، اهم حاجه ان ربنا راضى عني. مبسوطين منه، ما يهمنيش، اهم حاجه ربنا ما يكون زعلان عني. زعلان يعني استغفر الله، ده عباره، اهم حاجه ما يكونش ربنا غضبان علي. اهم شيء، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. خلاص، لو انك راض عني الحمد لله، لو انك مدحتني وذمني اهل الارض فيكفيني مدحك، فيكفيني مدحك. لذلك لما دخل رجل على النبي عليه السلام وكان اعرابيا فصيحا شاعرا بليغا، فقال يا محمد، صلي صلى الله عليه وسلم، يا محمد ان مدحي زين وذمي شين. يعني بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام انا لو مدحتك وانا شاعر، مدحي لون يرفعك، ولو شتمتك او ذميتك ذمي دون ينزلك في الارض. ان مدحي زي وذمي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. بس سبحانه وتعالى الذي اذا مدحك يزينك، واذا ذممت منه سبحانه وتعالى هذا يسينك. فهذا هو الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك نعمه ان لنا ربا واحدا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا. اسمع، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله جل وعلا يذم هؤلاء الذين يدعون مع الله ولد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقالوا اتخذ الله ولدا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. نعم، فأكبر كلمة وأشنع كلمة وأشد كلمة أن يقال إن الله له ولد أو إن الله له والد. أشنع كلمة وأشد كلمة وأشق كلمة وأسوأ كلمة أن يقال بأن الله هو ولد. كلمة السماوات ستقع منها والأرض ستنفطر منها والجبال ستتصدر منها، كما قال الله جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك أسمع كلمة تقال في حق الله جل وعلا أن يقال لله ولد، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وشتمني ابن آدم. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فلابد وأن تقرأ هذه آية أن تحس بأنك تتبرأ ممن قالوا عزين ابن الله، ممن قالوا المسيح ابن الله، ممن قالوا الملائكة ابن الله، ممن زعموا أن الله جل وعلا بقرة أو فأرا أو أن الله ليس موجود. فأنت تعني توحيدك بهذه السورة الله أحد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهؤلاء الذين يزعمون أن لله ولدا كيف أو أن الله جل وعلا ولد كما يقولون المسيح هو الله أو المسيح ابن الله، فأين كان الله حين لم يكن هناك المسيح؟ أين كان الله حين لم تكن هناك مريم؟ أين كان الله؟ وهل يمكن لإله، هل يمكن لإله يدبر أمر الكون ويحفظ السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تزول والأرض أن تزول ويحرك الساكن ويسكن المتحرك ويحيي ويميت ويطعم ويغني ويسقي ويشفي؟ هل يمكن لإله له كل هذه الأمور التي يصنعها سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يكون داخل رحم؟ هل يمكن أن يأكل ويشرب؟ هل يمكن أن ينام؟ سبحان الله. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى سائلا هؤلاء المجرمين من النصارى أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ في له يموت؟ إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مخلوقا ضعيفا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. المعنى واضح، الكلمات بسيطة لكن يا ليت القلوب تحس بها. المعنى بسيط والكلمات صريحة واضحة لكن يا ليت القلوب تذعن إليها. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا تسهيل من كلمة كفؤا، والكفء هو المثيل، أي لم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله مثيل، ليس لله شبيه، ليس لله نظير، ليس لله ند، لا شبيه له في أسماء وصفات ولا شبيه له في ربوبيته ولا شبيه له في ألوهيته. لم يكن له كفوا أحد. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. معنى الآية لم يكن له كفوا أحد أي ليس كمثله أحد، ليس له شبيه بأحد. فهل يغنيك أحد مثل الله؟ هل يجيبك أحد مثل الله؟ هل يسمع دعاءك أحد مثل الله؟ هل يغنيك أو يستجيب لك أو يشفيك أو يطهرك أو يرفعك أو يوفقك أحد مثل الله؟ لا أحد مثله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا شبيه، وكذلك ليس مثله أحد يدخلك الجنة وليس مثله أحد ينجيك من النار. هي سورة التوحيد، هي سورة الإخلاص، هي سورة قل هو الله أحد التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها، وجعلها النبي عليه السلام سورة الإخلاص وسورة التوحيد وسورة البراءة، وكان النبي عليه السلام يجمعه مع سورة الكافرون، فهذه براءة من الشرك وهذه إعلان للتوحيد، بذلك يتم لك توحيدك. لذلك كان يقرأهما النبي عليه السلام إذا نام، ليميت النبي إذا نام النبي أو يموت على التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا إياكم على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، وأن ينصر عباده المجاهدين. رب ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. يقول أخ، يعني أستحلفك بالله أن تبدأ في كتاب العقيدة لنشعر أننا ننجز سيئا في درس السبت أو الأربعاء. وشكرا. هو أنا بعطي درس عقيدة بعد صلاة الفجر في صبيحة السبت، يعني فجر اليوم الفجر الماضي لو أول فجر بعد الجمعة، أعطي درس في شرح كتاب الإيمان في العقيدة في مجمع الفردوس المنصر بعد صلاة الفجر يوم السبت صبيحة السبت اللي هو الفجر الماضي، لكن النهاردة ما كنش فيه، قلنا نسيب الناس تعيد بس، يعني عايزين سهرين في العيد بس انهم يعيدوا بس، لكن كل سبت ان شاء الله يعني شرحنا الايمان بالله وملائكته. ان شاء الله من اللقاء القادم، من السبت القادم، نبدا في شرح الايمان بالرسل، كتاب الايمان لمحمد نعيم ياسين، نشرح هذا الكتاب. نسال الله تعالى ان يعيننا اياكم على اتمامه. وها هنا تفسير، ان شاء الله تعالى سنحاول ان يكون درس السلاب درس حديث ويتخلله بعض الدروس العامه ان شاء الله تعالى. سنحاول ان يكون درس حديث كما كنا نتحدث عن حديث، نأتي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يكون جامعا، وإن شاء الله تعالى نتمم هذا إن شاء الله تعالى. خطبة الجمعة القادمة، الجمعة القادمة خطبة في مسجد السلام إن شاء الله تعالى. الأخ يسأل، هل من الممكن أن تسرق الجن مالا من المنزل؟ الذي يحضرني أنها لا تستطيع ذلك، أنها لا تستطيع ذلك والله أعلم، لا سيما إذا ذكرت اسم الله لن يقترب الجن منك. لو ذكرت اسم الله على كباية ولا على إناء ولا على خزنة لا يستطيع الجن أن يقترب منها والله أعلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.